نكشف حقايق تظهر معانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهرة خاصة من قناة الناس. ضيف النهاردة علاء بسيوني على حضراتكم وعلى قناة الناس كمشاركة ومساهمة في استمرار الاحتفالية بعودة الهواء وعودة نسيم الحرية مرة أخرى. مجموعة فقرات متنوعة ومختلفة، مجموعة ضيوف هنتناقش معهم في عدة نقاط هامة جدا. النهاردة طبعا في متغيرات، أنا مش هقول بتحصل في مصر ولكن بتحصل في العالم العربي والإسلامي، بل ما حدث في 25 يناير في ميدان التحرير أثر على العالم كله ورفع رأسنا جميعا، وشفنا مسؤولين كبار بييجوا يزوروا ميدان التحرير ويقولوا احنا عايزين نربي ولادنا زي الشباب المصري. النهاردة عايزين نتكلم في أول قضية عن الإسلام والمسلمين. النهاردة احنا بنتكلم عن الإسلام بنجد ان الصدى اللي موجود في العالم الغربي صدى غير إيجابي. بعد 11 سبتمبر حصل نوع من الهجوم الشديد جدا، وتزايدت نبرة وحدة الهجوم على الإسلام والمسلمين ونبي الإسلام. حضراتكم فاكرين الرسوم الموسيقى في الدنمارك وفي النرويج، ومؤخرا محاولات القس، يعني ربنا يهدي تيدي جونز اعتقد في واحده من كنائس فلوريدا ان هو يقوم بحرق القران باعتباره يعني هو ده المسبب للشر والكراهيه والعنف. يعني سبحان الله، في مين اللي ابتدى بالكراهيه والعنف ورفض الاخر؟ لكن اللي انا بسال حضراتكم فيه، هل يا ترى احنا كجماعه مسلمين راضين عن رد الفعل؟ هل احنا عرفنا نرد؟ هل احنا عرفنا نقدم الاسلام رد تقديم دقيق ووسطي ومستنير؟ ولا احنا مسؤولين بشكل او باخر بالقدوة السلبية اللي احنا بنعملها في بعض تصرفاتنا، في تأخرنا عن ركب الحضارة ورد الفعل اللي انا بسميه الحنجوري؟ احنا بنتكلم وبنندد وبنشجب ونستنكر، وبعدين ينام الموضوع يرجعوا يسيئوا تاني، نعمل نفس القصة من غير ما نعمل اي قيمة مضافة ايجابية في تغيير هذه الصورة السلبية عن الاسلام والمسلمين. هل يا ترى في فرصة ان احنا نعمل عمل مؤسسي، هيئة عامة تدافع عن الإسلام والمسلمين وصورة الإسلام والمسلمين قانونيا وقضائيا وإعلاميا بشكل مبني على أساس علمي مدروس؟ ده محور لقائنا النهاردة مع ضيوفنا على الهواء. أرحب مع حضراتكم بالأستاذ الدكتور جعفر عبد السلام، أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية والأستاذ المتخصص في القانون الدولي. السلام عليكم دكتور جعفر.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بحضرتك.
أهلا بيك.
ارحب ايضا بضيفي الكريم الدكتور حسام عقل، عضو هيئه التدريس في جامعه عين شمس وهو استاذ للدراسات الاسلاميه. السلام عليكم دكتور حسام.
وعليكم السلام. اهلا بحضرتك،
شرفنا.
اهلا محمد.
هستاذن حضراتكم في تقرير احنا اعدناه عن هذه القضيه، نتابعه مع حضراتكم ونبدا النقاش فورا ان شاء الله.
دأب البعض في الدول الأوروبية والأمريكية والغربية على الإساءة للإسلام والقرآن والرسول الكريم والصحابة والرموز الإسلامية، ودأب المسلمون على اختلاف مستوياتهم ومواقعهم على مواجهة التعدي السافر بالشجب والرفض والصياح وكتابة المقالات والبرامج الإعلامية. وللأسف هذه الكتابات الصحفية والمشاركات الإعلامية باللغة العربية لا يعلم المسيئين عنها شيئا، وكأننا نخاطب أنفسنا. والإساءات مستمرة، والتعدي وصل لمداه بحرق كتاب الله، والمسلمون يغضبون ولا يتحركون، يسجبون ولا يردون، يزأرون ولا يخيفون، يزمجرون ولا يمطرون، يثورون ويسكنون وينسون ويصمتون. والفكرة التي تقدم بها الإعلامي صلاح الداري هي إنشاء أو إشهار جمعية أو هيئة دفاع إسلامية قانونية شرعية إعلامية مصرية عربية مهمتها توضيح الحقائق عن سماحة الإسلام وخلق المسلمين. أيضا مهمتها الرئيسية الدفاع بطريقة قانونية برفع قضايا محلية ودولية ضد كل من يسيء للإسلام والقرآن الكريم والمصحف الشريف والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والرموز الإسلامية بأي صورة أو وسيلة من صور ووسائل الإساءة، سواء بالتصرفات أو بالرسوم الكاريكاتيرية أو الكتابات أو القنوات التلفزيونية مثل قناة الحياة، وأيضا المواقع الإلكترونية وجميع الوسائط، حتى نرضع هؤلاء الموتورين المسيئين للإسلام والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ونرفع ضدهم قضايا التعويض حتى نضع حدا لهذه الإساءات. ويقترح الإعلامي صلاح الدالي استخدام هذه التعويضات في الدعوة الإسلامية لنقوي شوكة الإسلام ونبين وجهه المضيء أمام غير المسلمين. يساعدنا في تحقيق أهدافنا للدفاع قضائيا وإعلاميا عن الإسلام الأزهر الشريف وجامعة الأزهر والجماعات الإسلامية والهيئات الإسلامية في كل الدول العربية والإسلامية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمسلمين والجاليات والمراكز الإسلامية في الدول الأجنبية وكليات الحقوق وأساتذة القانون ورجال الأعمال وكل من يغير على الإسلام وكتاب الله ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.
أهلا بحضراتكم مرة تانية، السلام عليكم. عايزين نطرح هذا السؤال، هل ممكن وضع كل ردود الأفعال الإسلامية في شكل عمل مؤسسي؟ زميلنا العزيز الإعلامي الأستاذ صلاح الدالي تقدم بفكرة لعمل هيئة أو مؤسسة قضائية قانونية إعلامية تكون من مهمها الدفاع بالشكل القانوني بيننا وبين بعض القانون في إساءة، في خروج وخلط ما بين النقد والقذف، القانون يأخذ مجراه بشكل مؤسسي يردع هذه الإساءات. وأيضا إذا حصل أن احنا كسبنا هذه الدعاوى القضائية توضع في صندوق يتم الإنفاق منه مع تبرعات أهل الخير على وضع آلية إعلامية للدفاع عن الإسلام، ليس فقط في وضع المدافع ولكن أيضا في وضع المبادر والمبادئ بالعرض الصحيح لصورة الإسلام الحقيقية. أبدأ مع ضيفي الكريم دكتور جعفر، من ناحية القانونية هل الشكل المؤسسي يجب أن يكون مصريا عربيا إسلاميا أم يأخذ الصبغة الدولية، وما هي الآلية أو القوانين التي تحكم هذه المؤسسة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو إنشاء أي مؤسسة أو آلية بتخضع للقانون المكان الذي تريد أن تؤسس فيه هذه المؤسسة، فإذا كنت في مصر فأنت ستخضع لقانون الجمعيات مثلا،
يبقى تبع وزارة التضامن بقى والشؤون الاجتماعية وما إلى ذلك، جمعية مشهرة يعني.
أو بعد تاني يعني زي رابطة الجامعات الإسلامية، إحنا منشئين باتفاقية دولية مع الخارجية وفي مزايا معينة مع يعني بتديها الحكومة لمثل هذه الهيئات، إحنا هيئة دولية مثلا يعني، فممكن إنشاء هيئة من هذا القبيل، وأفضل أنها ما تخضعش للقانون المحلي وإنما تكون باتفاقية بين مجموعة دول. إذا أردت أن تعطيها الطابع الخاص فطبعا لابد أن تلجأ لأسلوب القانون الخاص وتؤسس جمعية.
طب هل الدول اللي احنا هنلجأ ليها لتمرير الاتفاقية لما يعرفوا نياتنا كده ان احنا ناويين ندافع عن الإسلام ونقاضيهم إذا يعني تعدوا علينا، هيرحبوا بإشهار هذه الجمعية أو هذه المؤسسة؟
إذا كنا هنشهرها في بلادنا أو في بلادهم؟
لا، تبقى عمل مؤسسي كده أو يعني دولي.
دولي يعني ياخذ الطابع دولي.
ياخذ الطابع الدولي.
هو بنأسس في مصر أو في أي دولة عربية أو إسلامية، مش لازم هناك. وإذا أردنا أن نؤسس هناك يعني، هو الحقيقة إحنا لنا يعني بحث طويل في مثل هذه الأعمال. هناك حرية في هذا التأسيس أكثر من عندنا، يعني ما فيش أمن دولة الحمد لله ربنا يزحها عننا يعني.
امين يا رب.
اللي هي كانت بتمنع مثل هذا التأسيس بسهولة. وبالاختار بتؤسس جمعية في معظم الدول الأوروبية. فليس سهلا أن تؤسس مثل هذه الآلية في دولة أوروبية. وأيضا أقول ليس صعبا أن نقيمها في دولة عربية أو دولة إسلامية. ده من حيث الإجابة على السؤال الأول.
أنا برضو يعني عندي تخوف أو إشكالية في تصور أن الطرف الآخر أمين. أن الطرف الآخر يعني يلعب معايا كدول عربية وإسلامية بمنطق النزاهة. بمعنى إيه؟ حضرتك هتجد في الغرب من المقدسات أنك إياك تمس مثلا فكرة انتقاد المحرقة النازية لليهود. حتى لو البحث العلمي يعني ليس إنكارها، مجرد أنك تبحث علميا على طول تواجه بقانون، قانون بقى وله آلية قانونية وله عقوبة، وتدخل هذه العقوبة الإنسان السجن باعتبار أن في حاجة اسمها معاداة السامية. ما حدش قال لهم طب ما احنا نحن أيضا العرب ساميون أيضا، وما حدش قال لهم طيب وما يحدث من مجازر للشعب الفلسطيني يعني أليس ذلك أيضا ضد الإنسانية؟
احنا ساميون، احنا حاميون، حامو سام،
حامو سام
أولاد نقدر نقول يعني.
طيب هل هنجد تعاون وقبول لفكرة أن يبقى في تعاون مؤسسي؟ وهل هيبقى في ثقل قانوني يخليني اقدر اجيب سين او صاد او عين اللي هيسيء للاسلام او للنبي الاسلام صلى الله عليه وسلم واعرضه للمحاكمه؟ يعني لو تذكر حضرتك في ناس كتير رفعت قضايا هنا مثلا في جمهوريه مصر العربيه على سين من القاده في اسرائيل لانه مثلا قتل اسرى ابرياء في حرب 67 او في جريمه مثلا قانا او في كذا او كذا او كذا، ولم نجد احدا وراء القضبان. اما مثلا رئيس عمر البشير على طول الأخ أوكامبو، الجنائية الدولية جاهزة باتهامه، وأيضا ليبيا طالما أن نحن في قفص الاتهام فلا بأس، أما هم فلا.
لا هو بس احنا ما حاولناش في المحكمة الجنائية الدولية، لا أذكر أن احنا حاولنا أن نرفع قضية ضد إسرائيل هناك.
وإذا حاولنا النتيجة هتكون إيه من وجهة نظر حضرتك؟
أنا من وجهة نظري ستكون إيجابية إذا كان هناك فعلا محددا يعني رصدا لما تقوم به إسرائيل مثلا، ويمثل إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية الدولية وهي إبادة الجنس زي ما حصل مع القذافي الآن. القذافي أحيل بتهم ترتبط بإبادة الجنس، ونرجو أن إحنا يبقى في موقف قانوني واضح في هذا. لكن أتصور أن هذه المحكمة ممكن أن زي ما حدث في محاكم يوغوسلافيا السابقة، ودي امتداد لها، وحكم بعض القادة من يوغوسلافيا السابقة أمام هذه المحكمة وأخذوا أحكام بالسجن. فأنا لا أتصور أن الغرب كتلة واحدة، وهناك المنصف وهناك الموضوعي وهناك المغرض والغير موضوعي. والحقيقة أنا شفت في حياتي العملية وفي الكثير من السفريات والتي كلفت فيها بأعمال شفت إنصاف وعدالة وتقدير لنا كمسلمين وللإسلام بشكل عام.
تمام. نعم. دكتور حسام حضرتك أستاذ للدراسات الإسلامية، ممكن أطلب من حضرتك عملية تحليل بسيطة في دقائق؟ طب ليه صاعدت وتيرة وحدة الانتقادات؟ مش حول انتقادات، من حق أي إنسان أن ينتقد أو أن يسأل، لكن هو الموضوع بقى إساءة ونوع من الهجوم يعني الشديد جدا. البعض قال أن بعد انهيار الخطر الأحمر وهو الشيوعية أمام الرأسمالية التي تقودها أمريكا، كان لابد من ظهور خطر أو عدو تاني يحتشد الغرب وراءه، فكان الخطر الأخضر أو الخطر أو المد الإسلامي. هل ده أحد الأسباب ولا كل الأسباب وفي أسباب أخرى يعني هي اللي ساعدت خصوصا بعد 11 سبتمبر في أمريكا وضرب الأبراج والإلصاق تهمة الإرهاب دائما وأبدا بالإسلام والمسلمين، فتم استهداف الإسلام كهدف دائم بالنسبة للغرب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله، صلاة زاكية ندخل بها حما وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، لا شك أن حضرتك التقطت الخيط بذكاء، أنه ينبغي أن نؤصل لظاهرة العداء ضد الإسلام، لأن هذه الظاهرة ليست بنت الأمس القريب. أنت تحارب كما قال مونتجومري وات في كتابه الاستشراق، أنت تحارب ميراثا منحدرا من العصور الوسطى، وهذا الميراث متجذر داخل الكوادر السياسية الأوروبية حتى الآن. وبالتالي أنا أحيي أولا الأستاذ صلاح الدالي أنه جعل من مهام هذه اللجنة ما هو قانوني وما هو إعلامي، لأنه لابد أن يتلازم هذان العنصران كتلازم الظل والعود. لن يستطيع الجهد القانوني وحده أن يصنع شيئا، ولن يستطيع الجهد الإعلامي وحده دون ذراع قانونية قوية أن يصنع شيئا. فلابد أن يكون من مهام هذه اللجنة ما هو قانوني وما هو إعلامي. لو حضرتك رجعت بالذاكرة إلى الوراء ستجد أنه في العصور الوسطى أغاني القوالين، يعني تشبه شعراء الربابة عندنا الذين كانوا يسيرون في أرباض وأزقة باريس، كانت محشوة بالعداء ضد المسلمين. وهذا الكلام قاله هنري دي كاسترو في كتابه الإسلام سوانح وخواطر. دون ماترينو في كتابه سراج الكنيسة الذهبي يدعو إلى إحراق القرآن علنا في ميادين كبيرة، مرورا بكتاب بريدو، والكتاب ظهر سنة 1733 بعنوان حياة ذي البدع محمد. أنت أمام ميراث طويل من العداء، وحتى اللحظة التي نتكلم فيها الآن لم يترجم النشيد الإيطالي الذي كان يترنم به الجيش الإيطالي وهو يجتاز الأراضي الليبية سنة 1911، أماه كفكفي دموعك ولا تبكي فإني ذاهب لسحق الأمة الملعونة ومحو القرآن. هذا النشيد لم يترجم حتى الآن. أنت أمام ميراث من العداء الطويل، لكن حضرتك حتى نقفز إلى اللحظة التي نعيشها الآن ما زال هذا الميراث متغلغلا وأمامي أكثر من شاهد. تسليمة نسرين كاتبة ثانوية القيمة ولا قيمة يعني أدبية لها، تكتب رواية ضحلة بالمقياس الأدبي والفني اسمها رواية العار، وليس في الرواية شيء يلفت النظر اللهم إلا أنها انحازت لأقلية الهندوس ضد المسلمين، ورأت أن الهندوس أقلية مسحوقة ومضطهدة. يدور الفلك دورة كاملة ونفاجأ بتسليمة نسرين تفوز بجائزة سيمون دي بوفوار، أرفع جائزة أدبية في فرنسا،
ومن قبلها سلمان رشدي والآيات الشيطانية،
ومن قبلها أشياء كثيرة يعني. لكن أنا أود أن أصل حتى نصل إلى مواعظ بات روبرتسون في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن، والتي تبث على قناة فوكس الأمريكية وهي محشوة بالعداء ضد المسلمين. أنا يعني منذ سنوات قليلة أصدرت مجلة التايم الأمريكية عددا خاصا بعنوان Person of the Century، شخصية القرن، وكان تصدر العدد صورة ضخمة لألبرت أينشتاين، فقلت يعني أشتري العدد وأقلب صفحات المجلة، ووجدت وسط المجلة مقالة من صفحتين عن صلاح الدين الأيوبي. يعني تكاد تخرج من المقال بأنك أمام مجرد قاطع طريق، ليس بطلا تاريخيا، ليس له أي مأثورة تاريخية. هذا التعامل الأوروبي مع الفكرة الإسلامية وحساسية التعامل مع الفكرة الإسلامية ما زالت قائمة حتى الآن.
ونراجع ما يدعيه الغرب أننا
لنراجع يعني حتى فكرة
ندعو إلى الحرية وعدم الكراهية والعنف. يعني ليه
رابع حضرتك فكرة الحوار، يعني إحنا في كل مرة كنا ندخل حوارا مع الأوروبيين، جمعية سانت أجيديو في إيطاليا دعت إلى الحوار، وتحرك الناس دعاة المسلمين تحركوا إلى روما وبدأوا يستعدون للجلوس على طاولة الحوار، فإذا بالسياسي الإيطالي بيرلسكوني يستبق الحوار بسلسلة سخائم وشتائم تطال ميراث التاريخ الإسلامي من مبتدئه إلى منتهى. سنة 2007 138 عالم إسلامي على أعلى مستوى من العلم والفقه والرصانة والثقافة والاستنارة أعلنوا رغبتهم في إدارة حوار مع الفاتيكان، فإذا بأحد الكرادلة يستبق هذا الحوار بالقول إن القرآن لا ينبغي عده كتابا فوق المساءلة. في كل مرة كنا نتحرك كانت تظهر بوادر من هذا النوع. حضرتك تفضلت بالإشارة إلى واقعة أنعشت بها ذاكرة الرأي العام وقد كاد أن ينسى، لما أشرت إلى فكرة معاداة السامي سنة 98. لماذا يساق رجاء جارودي إلى المحاكمة؟ وما نصيب يعني، وأنا طبعا معايا رمز قانوني كبير، قانون فابيوس جيسو. لو وضعنا هذا القانون الغريب والشاذ بالمقياس الدستوري والقانوني على أي محك إنصاف قانوني، هذا قانون يعني يفتقر حتى إلى صفة القانون. رجاء جارودي يكتب 3 كتب، هذه كل جريمته: كتاب بعنوان ملف إسرائيل، دراسة في الصهيونية السياسية فتثار ضده حملة ضخمة، فيكتب كتابه الثاني فلسطين أرض الرسالات الإلهية فتتصاعد وتيرة الحملة، فيكتب كتابه الثالث الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية فيساق إلى المحاكمة ويهدد بتهمة السجن وغرامة تصل إلى $50,000. يعني حضرتك بتقول هل اللجنة القانونية المزمع إنشائها أو التي نفكر فيها يمكن أن تكون نوال جهد طيب؟ أنا أرى أنها نوال جهد طيب. في حالة رجاء جارودي تحديدا، والدكتور علي الغتيت كان أحد الذين دافعوا عنه وهو حي يرزق وتصلني به الأسباب، تشكلت 41 جمعية حقوقية للدفاع عن رجاء جارودي.
هل ترى حضرتك ان ده كان كافي؟ واسمح لي ان انا برضو اخد رأي القانوني، هل احنا مع واحد زي روجيه جارودي او رجاء جارودي بعد اسلامي احنا عملنا مع الواجب بلغة اهل البلد كده، ولا في النهاية كأمة اسلامية بكل الطاقات والمقدرات والاموال اللي كانت على الاقل تستطيع استئجار يعني بيوت قانونية لها من الكفاءة والدراية القانونية الكافية بهذه اللوائح والقوانين التي حكم بها رجاء جارودي، لم ندعمه الدعم الكافي؟
بس دعمناه، ولذلك خففت عقوبة السجن وأصبحت غرامة. لكن هو للأسف قانون موجود يعني في فرنسا وبعض الدول الأوروبية، مش كل الدول الأوروبية، اللي هي معاداة السامية، وأي واحد بيتهم بيها. هي صحيح الضغط الصهيوني والقوى الصهيونية المؤثرة في السياسة الفرنسية بتضغط دايما لصالح الصهيونية، واحنا ما عندناش
فكرة اللوبينج او الاحتشاد ومراكز الثقة مش موجودة.
هي دي اللي نقصانا في الغرب.
طب ممكن حضرتك تقضي على بعض المخاوف اللي موجودة عندي انا شخصيا، انه الحلم اللي احنا بنتكلم عليه والاقتراح الجميل اللي قاله الاستاذ صالح الدالي ده يعني قد لا يرى النور بسهولة، لان احنا بننسى بسرعة، لان احنا مش متعودين على سياسة النفس الطويل، مش متعودين على سياسة العمل المؤسسي المبني على دراسات علمية واليات ممنهجة.
لا.
هل انا محق في مخاوفي، ولا ممكن يعني من خلال قناة الناس يعني نشيع هذه الفكرة بحيث انها ترى النور بدعم كل المخلصين للاسلام والمسلمين؟
والله يا استاذ علاء انا يعني مش عايز اتكلم عن نفسي وعمل المؤسسي في هذا، لكن ازعم ان احنا بذلنا جهدا في هذا السبيل وبالذات في ايطاليا، وانا استطيع ان اهديكم مجموعة من اعمال المؤتمرات التي عقدت هناك والتي كانت محل ترحيب من جامعات. احنا طبعا بنشتغل في جامعات اساسا، يعني سنه 2000 عقدنا مؤتمرا كبيرا في روما، كان يمثل يعني مجموعه من الجامعات الاسلاميه من الرابطه، كان هناك جامعه تور فريجاتا، لا سابينسا، فلورنسا، كانوا شركاء معنا، وقدمت مجموعه من البحوث. لان احنا الطريقه اللي ماشيين بيها ان احنا بنختار موضوع معين بعيد عن العقائد حتى لا ندخل في مشكلات قديمة معروفة. يعني
والله الصراع بين العقائد وحوار العقائد ده ممكن يخليني أسأل حضرتك عن نقطة تانية، بس اسمح لي لحظات أوقف الحوار عشان أتلقى مكالمة من الدكتور محمد الشحات الجندي الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك، ارجو حضرتك توطي صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون عشان نقدر نتواصل افضل. دكتور محمد، هل هذا المقترح يعني ممكن يحظى بدعم المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه يعني كهيئه اسلاميه لها ثقل على المستوى المحلي والمستوى الدولي على المستوى الاسلامي؟ نحتاج الى خبرات، نحتاج الى اليات للارتكان، الى حوار بناء، الى عرض محترف لصوره حقيقيه وسطيه مستنيره عن الاسلام، هل نحظى بدعم المجلس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اولا اهلا بضيوف حضرتك والبرنامج. بالتاكيد مساله ان يكون لنا اناس يدافعون عن قضايا الاسلام وخاصه في الغرب، اعتقد وبطريقه مؤسسيه، أعتقد أنها أصبحت يعني هي قضية الساعة الآن إذا صح التعبير. إذا أردنا بالفعل أن نصحح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام يبقى يتعين اللجوء لهذا السبيل، وخاصة أن يعني لدينا يعني مشكلات كبيرة للغاية، وهناك اتهام بأنه ليس هناك صوت إسلامي واحد يعبر عن الإسلام، خاصة مع الجاليات المسلمة الموجودة في الخارج والتي إلى حد كبير تتأثر بتوجهاتها. إذا كان ما أعرفش البعض يأخذ الفكر بالإسلام السلفي، والبعض الآخر يأخذ بالإسلام الوسطي، والبعض الثالث يأخذ بالإسلام كذا وكذا. المهم أنا يعني إذا كان على موقف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أعتقد طبعا هذه القضية يعني بالفعل نحن مستعدون أن نؤيدها، لأنه هي الطريق الأمثل على أن يكون هناك. ليست المسألة مجرد أن احنا أن يباركها أو أن نويتها بطريقة نظرية، لا، ينبغي أن يكون هناك حوار بين المؤسسات الإسلامية، يعني المجلس الأعلى للشريعة الإسلامية، الأزهر الشريف في مصر، والمؤسسة الإسلامية بصفة عامة في مصر، الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، ثم أيضا مع ما يعني بفكرة الرابطة، رابطة العالم الإسلامي، فكرة منظمات أخرى، ومنظمة المؤتمر الإسلامي كمان ما هي موجودة. فينبغي أن يكون هناك عمل من هذا النوع، لكن أن يعمل كل منا بطريقة يعني شبه جزر منعزلة، أعتقد برضو ربما سنواجه بنفس المشكلات أو الاتهامات أنه لا يوجد صوت مؤسسي يستطيع أن يقدم الفكر الإسلامي والدفاع عن الإسلام بطريقة منهجية وبطريقة مؤسسية.
أتصور الدكتور محمد أن احنا إن شاء الله من الأهداف القريبة العاجلة أن احنا نعمل زي ورقة عمل فيها بعض المقترحات، ويتم الاتصال بحضرتك وبالمجلس لتفعيل لقاءات ومائدة مستديرة فيها كل الجهات اللي حضرتك ذكرتها مشكورا، بحيث ان احنا نخرج بآلية تنفيذية تضع خطة للحوار، خطة إعلامية، خطة للاحتشاد او اللوبينج اللي يخلينا في عيون الغرب لسنا بجزر منعزلة، ولكن على الأقل بنعمل عمل مؤسسي يستطيع ان يصل الى الآخر بشكل يفهمه الآخر اولا، ثم يعبر بشكل رمزي عن وحدة الإسلام والمسلمين وقوتهم، لأن الضعيف أعتقد في عالمنا المعاصر لا يسمع.
تمام، وبس أضيف كلام حضرتك طبعا ده مهم جدا، وياريت فعلا يا ليت فكرة ورقة العمل ده تخرج إلى حيز التنفيذ، لكن برضو مع الأخذ في الاعتبار ممثلين أيضا يمثلوا في هذا من الجاليات المسلمة في الغرب، ينبغي أن يكون لديهم ممثل أو وجهة نظر في هذه الورقة التي يعني نبغي بها أو نتفخر بها أن يكون هناك دفاع مؤسسي، لأن هؤلاء الناس أعرف بمشكلات المسلمين بحكم أنهم يعيشون على أرض الغرب ويعرفون كيف يمكن أن نتكلم أو الأسلوب المناسب مع الغرب لإثارة قضايا الإسلام والدفاع عن الإسلام.
دي نقطة هامة جدا. دكتور محمد شحات الجندي الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
نقطة مهمة جدا أثرها الدكتور محمد. يمكن أنا السنة الماضية سافرت مرتين لإيطاليا، وكنت ما يعني بأزور هيئة الإغاثة الإسلامية هناك. طبعا مش عايز أقول لكم قد إيه الجهد المبذول، قد إيه هناك الإسلام والمسلمين بيعانوا من أجل ممارسة الشعائر بحرية، لازم في تراخيص ولازم في ولازم ولازم ولازم، يعني سبحان الله تعرضنا لانتقادات كثيرة جدا من الغرب مع إخواتنا وأشقائنا وجيراننا النصارى مثلا في جمهورية مصر العربية، ومحدش جه عد مثلا كمية الكنائس والأديرة ما شاء الله اللي موجودة لممارسة الشعائر بمنتهى الحرية، بينما حضرتك مثلا كنت عشان أدعى مثلا في مدينة من المدن الإيطالية عشان مثلا أقول خطبة جمعة، فأنا فاكر أن أنا رايح مسجد، أكتشف أن أنا رايح جراج، أقسم بالله العظيم لكم جراج أو بدروم تنزله 4-5 سلالم تحت عمارة من العمارات ومفروش موكيت، وهو ده المسجد. وليس طبعا من حقنا هناك أن يكون هناك مئذنة أو معمار إسلامي، ولكن مش هي دي القضية، أنا تفرقش معايا الجامع لونه أزرق أصفر أحمر،
يعني تعقب علي يا أستاذ علي،
لكن هم طواقين جدا زي ما الدكتور محمد إن هم يتفاعلوا معانا ويقولوا إسهامات وإضافات تخلينا نعرف نتواصل مع المنتاليتي أو العقلية الغربية التي تختلف كثيرا عن عقليتنا الشرق أوسطية.
عندك يعني مسجد من أحسن المساجد في روما وفي وسط المدينة، وثلاث مساجد في بعض، وبتقام فيه الشعائر، والأزهر ليه هو اللي بيبعث الخطيب الجمعة، وهو يمثل مجلس الأمناء فيه سفراء الدول الإسلامية في روما.
نعم.
أنا شخصيا ما شفتش مسجد مثل مسجد روما في كثير من الدول الإسلامية على كثرة ما زرت.
لا أنا بتكلم على دول على مدن تانية كتيرة، ميلانو وعند
ميلانو
الدول
فيها.
معلش بس اللي احنا شفناه على ارض الواقع يا دكتور،
ما انا بقول على ارض الواقع برضه، يعني عايز اقول يعني مش عايز اظلم الغرب قوي لان هو سمح بحريه دينيه في كثير من مدن، بس انا عايز اقول بعض المسائل الاساسيه هنا. اولا مصدر هذه الفكره، ليه هم البعض مش بقول الكل متعصب ضد الاسلام، احنا حصرناها الحقيقه علميا، لقينا ثلاث اسباب رئيسيه. اولها الكتب المدرسية، التكست بوك اللي بياخدها الطالب هناك،
الطالب الغربي،
الطالب الغربي وفيها دايما يعتبر ما بدرسوش مادة دينية وإنما في كتب التاريخ. فيعني أؤكد أن كلها مزاعم غير صحيحة، مثل محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسولا، ويعني أشياء كثير عن أباطيل كلها عن الإسلام.
طب في هذه الجزئية، هل تصور العمل المؤسسي اللي احنا بنحلم به ان يبقى فيه هيئة إعلامية وقانونية وقضائية، هل ده من حق ان انا اقول ان انا اقدر اتدخل في هذه المناهج واقول انت حضرتك فرضت قناعات او فرضت رأيك الشخصي على اجيال جديدة، ما تسيبهم يقروا في التاريخ؟ يعني احنا من مشكلات التعليم عندنا ان في كتاب مدرسي بيقول لك خد صم هذا الكلام وارجع اكتب اللي انت حفظته على الورقة، بينما نظام التعليم الغربي بيقوم على فكرة البحث عن المعلومة واستقاء المعلومة ثم تكوين رأي ما بناء على دراسات علمية.
ده كلام صحيح.
هل نقدر من المدخل ده نقول الله انت كده فرضت قناعاتك الشخصية على اجيال جديدة فلتدعها تحكم بنفسها على الاسلام ونبي الاسلام؟
بس يا استاذ علاء، في دي انا بتكلم على طلاب المدارس في المراحل الاولى.
نعم.
طبعا محتاجين للكتب، مش يعني عملية البحث العلمي الحر فيها محدود شوي، لذلك اللي بنعمله دلوقتي يختلف. وفي مؤتمر في القاهرة عمل لازم نشيد بهذه الجهود، وفي مجهود الواحد اسمه عبد الجواد فلاطوري مسلم إيراني ألماني الآن، وعمل فريق عمل لحصر هذه الافتراءات على الإسلام، وأخرج 9 مجلدات وترجمت إلى العربية الحمد لله. ومعانا وفي لجان بتشتغل بطريقة أخرى، بتجلس مع مؤلف الكتب، كتب التاريخ اللي فيها معلومات عن الإسلام، وبتصحح المعلومات لديهم. وفي نتائج إيجابية لازم أعترف بها في ألمانيا، في فرنسا، في إنجلترا. أنا شخصيا كنت مع لجنة جات في هذا المؤتمر اللي عقد في القاهرة عن طريق جامعة الدول العربية واليونسكو والرابطة وهيئات إسلامية عديدة. فإحنا في محاولات جدية لتصحيح المناهج أو صورة الإسلام في المناهج.
كيف نصحح هذه الصورة؟ ما هي الآلية التي سوف نعتمد عليها؟ هل سنكتفي بما يقال أحيانا من بين الفينة والأخرى من الغرب، أم نبحث نحن عن كل الاتهامات بشكل ممنهج ونجهز الردود المنطقية المناسبة؟
هذا
قبل ما نجاوب اسمحوا لي أخذ اتصال تليفوني من الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأثر الشريف. السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم.
أهلا مرحبا وسهلا.
دكتور عبد المعطي، هل نستطيع أن نحتشد وراء فكرة إقامة هيئة أو عمل مؤسسي يكون له وجهان؟ الوجه الأول وجه قانوني قضائي يسمح بملاحقة من يتعدى حدود النقد إلى حدود الإساءة والقذف والسب لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم والمسلمين وكتابهم الكريم، بالإضافة إلى آلية إعلامية تطرح بلغات مختلفة وطرق تفكير غربية تطرح الصورة الحقيقية للإسلام التي ظلمت كثيرا عبر قرون. هل حضرتك ترى أن هذه الفكرة ممكن تحظى بدعم جهات عدة في مجتمعاتنا الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا أولا على اتصالكم. ألف شكر. ثانيا هذه فكرة محمودة وفكرة بناءة، ويلزمنا من أجل تنفيذها أن يكون لنا مراسلون أو مندوبون في كافة الدول، خاصة الدول التي تبدر منها مثل هذه البوادر، مثل الدنمارك وهولندا وغيرها من الدول التي اشتهرت برفع هذه الشبهات المنكرة والاتهامات الباطلة للإسلام ولرسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، بحيث يوافينا هؤلاء بكل ما ينشر في الصحف لتأتي هذه جميعا وتصب في هالهيئة هنا. وأعتقد أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر قادر على أن يرد على هذه الاتهامات والشبهات بلجانه المختلفة حسب ورود الشبهة في أي تخصص.
وأيضا نستطيع أن يعني نعمل صياغة كده أو نصوغ هذه الردود بطريقة تناسب عقلية المتلقي الغربي.
نعم نعم، نعم المجمع قادر على ذلك، وتترجم هذه الردود ثم تنشر في الصحف والمجلات الكبرى التي تصدر في هذه البلاد، حتى وإن كانت الهيئة تتحمل مصاريف النشر.
تمام.
لكي نرد ردا حضاريا على هذه الشبهات، بدلا من أن نتظاهر ونرفع عقيرتنا ثم ينتهي الأمر حيث تخفض أصوات المظاهرات ويتلاشى أثرها شيء بعد حين. هذه
تمام.
فكرة طيبة. ومن الآن يعني أنا أعلن اشتراكي فيها ومساهمتي في الردود التي ترد إليها.
شكرا جزيلا للدكتور عبد المعطي بيومي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وإن شاء الله نتواصل لدعم هذه الفكرة والاحتشاد وراء خروجها إلى النور بشكل مؤسسي ممنهج، ونلجأ طبعا لكل الخبرات الموجودة في مجمع البحوث الإسلامية لتكوين ردود مصاغة بشكل أو مصوغة بشكل محترف مبني على أسس منطقية يفهمها أو تفهمها العقليات الغربية المختلفة وبلهجاتها المختلفة. دكتور عبد المعطي أشار لنقطة وآلية مهمة جدا وهي مسألة التمويل، لكن أنا عايز أضم معها كمان مسألة الاحتراف. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا قبل ما أرد مش لازم، يعني أنا لو حضرتك جايبني كطبيب مش لازم أشخص مرض قبل ما أصف لحضرتك الدواء.
صحيح.
تعالى مثلا ناخد ما حدث من رسوم مسيئة في الدنمارك للرسول صلى الله عليه وسلم. بعض هذه الرسوم رسمت يعني شخص يمثل الرسول صلى الله عليه وسلم وفي فوق رأسه عمامة، وبدل بدل يعني القبة بتاعت العمامة في قنبلة. بعض الناس قالت دي شتيمة، دي إساءة. نحن كأهل إعلام نراها حسب المنهج العلمي الاحترافي أنها نوع من الوسم أو الوصم وليست القذف أو الشتيمة أو السب. بمعنى إيه؟ بمعنى ان هو ما جاش شتمني قال لي انت كذا انت كذا انت كذا شتائم يعني عادية، ولكن هو اراد ان يصف شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وان يصفها بالكراهية والعنف والحض على العنف، لان مدام اتباع هؤلاء هذا الرجل يفجرون انفسهم ويقتلون الابرياء ويقولون ان هذا باسم الاسلام واسم الجهاد، يبقى اكيد هذا الرجل هو الذي أرشدهم لهذا الطريق وقال لهم أن الإسلام والطريق إلى رضوان الله وإلى جنة الخلد مفروش عن طريق الجهاد بقتل الأبرياء واستباحة دمائهم. فهو هنا ما شتمش نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن وصفه أنه راعي الإرهاب الأول. إزاي أقدر أن أنا بعد أن انتشرت هذه الفكرة عند كل من قرأ وكل من شاهد هذه الرسومات أن أجهز الردود البعيدة عن الصياغات الإنشائية والتي تدخل إلى صميم المشكلة وتعرضها بشكل احترافي؟
طيب، هو احنا يعني لو استعدنا تجربة فليمنج روز ورسومه المسيئة نستطيع أن نضع في هذا السياق إساءات على نفس الشكل. يعني لارسن فيليكس مثلا في السويد يصمم تمثالا على هيئة كلب وبرأس رجل برأس بشري، ثم يكتب في القاعدة الرخامية بروفيت محمد. ماذا يمكن أن تقول في هذا؟ هل تصنف بحسبانها إساءة أم بحسبانها شتما أم إقذاعا؟ أيا ما كانت التصنيفات، أنا يعني يمكن هلتقط الخيط مما ذكر الآن. المشكلة في أوروبا أو في القطاع الفرنكوفوني أو الأنجلو ساكسوني صعود المد اليميني، هذه ظاهرة سياسية بالأساس، يعني الكوادر السياسية التي تحكم ومن ثم تكيف حركة المجتمعات الأوروبية أصبحت مدموغة بهذا المد اليمين.
هل ترى في هذا نوع من النفاق السياسي؟ بمعنى أنه دائما عندما يحدث متغيرات في عالمنا الإسلامي نجد الغرب يبادر ويتدخل، مش هتبقوا ديمقراطيين بقى، احذروا الدولة الدينية، انتوا عايزين تتفاهموا وتتواصلوا مع الغرب خليكوا دول مدنية، خلوا الدين ده في المنزل أو في المسجد أو في الكنيسة، لكن أنتوا تبقوا دولة مدنية.
بالضبط.
بينما الأحزاب التي تحكم أوروبا في أغلبها أحزاب كده اسمها مثلا حزب اليميني المسيحي الديمقراطي زي مثلا ألمانيا مثلا.
هو المشكلة في الحالة
الإسلامية، دي حالة نفاق ولا
المشكلة
إيه؟
في الحالة الإسلامية أن الاتهام معلب. وأنا هنا أتذكر حوارا دار بين المستشرق الفرنسي ويليام مارسي، وكان يدير معهدا كبيرا في تلمسان في الجزائر. لأنه اتهم المسلمين عدة اتهامات، فانبرى للرد عليه مفكر إسلامي هناك وهو محمد بن رحال، وكان يجيد لغته، فالاثنان يتحدثان بالفرنسية. قال له يعني ماذا تريدون من المسلمين أن يصنعوا إذا انبروا للدفاع عن أوطانهم ضد مستعمر اتهموا بالتزمت وضيق الأفق والعنف الزائد، وإذا رضوا بالمستعمر اتهموا بأنهم قدريون، هل هم متزمتون أم قدريون؟ الاتهام دائما في الحالة الأوروبية بيبقى جاهز ومعلب. وبالتالي أنا يمكن هلتقط الختم اللي حضرتك قلته، لابد أن نتحرك بشيء من الحرفية والمهنية. الخطاب الإعلامي الإسلامي في معظمه أو في شريحته الكبرى خطاب بيني لا يتوجه إلى الخارج، معظمه يتوجه إلى الداخل، وبالتالي نحن بحاجة إلى خطاب يتوجه إلى الخارج، وهذا يستلزم ضفيرة من التأهيلات أو الاستحقاقات أو الاستعدادات، منها إجادة اللغات الأجنبية. يعني أنا سألتقط حتى الخيط مما هو موجود في مدونات السنة النبوية، في الحديث الصحيح أنه كان في المسلمين من يجيد الرومية والفارسية، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه ليس أحد من أصحابه يجيد السريانية، فعهد بالمهمة إلى زيد بن ثابت كاتب الوحي ليجيد السريانية وليستطيع أن يتخاطب بلغة القوم. وبالتالي أنا أقول أين الجهد الإعلامي الخارجي؟ النهاردة الإدارة الأمريكية تنفق على خطابها الإعلامي سنويا 250 مليار دولار. النهاردة بنجد بعض التجارب الفضائية حتى العربية منها اللي بدأت تحقق نجاحات، نحن نحتاج إلى خطاب أكثر احترافية ومهنية. والحلم الذي صاغه الأستاذ صلاح الدالي الآن ليس حلما مستحيلا، وأنا سأستعيد تجربة الدفاع عن رجاء جارودي مرة أخرى. حضرتك وجدت أن الجهد العفوي بدأ يحتشد ويتخذ شكلا شبه مؤسساتي. الحاكم الإماراتي الراحل الشيخ زايد يتبرع $50,000 ويضعها تحت تصرف القانونيين، ثم ينبري قانونيون عرب في قامة الدكتور علي الغتيت وغيره من القانونيين العرب. رغم الدكتور علي الغتيت في حوار دار بيني وبينه قبل عام مضى بيقول لي دخلت القاعة وجدت 14 محامي ضدي، 14 محامي يدافعون عن المنظمة الصهيونية، والشيخ العجوز المسكين رجاء جارودي يعني ينظر خلف القضبان في ذهول ووجوب. إذن القضية هنا حضرتك برضو حطيت عنصر مهم وهو يمثل تحديا لنا، اللوبي. اللوبي شديد الشوكة، ولا بد أن نعترف بقوته وبشوكته. ولنا من تجربة إغلاق بعض الفضائيات الإسلامية زي فضائية المنار وغيره تجربة تدل على قوة شوكته. وأنا هجيب مثل عشان يبقى كلامنا كله بأمثلة حية. من سنوات وبعض الكتاب الإسرائيليين زي إتمار عنبري أو دودو بيركن في موقع ساتلايت كويل بدأوا يوجهون سهاما مصمية ضد القنوات والفضائيات الإسلامية. أنا عندما بدأت أقرأ هذه النغمة والوتيرة المتزايدة بدأت أضع يدي على قلبي أنهم يدبرون شيئا، وقد كان. إذا بالمجلس الأعلى للمواد السمعية والبصرية في فرنسا يتحرك بإغلاق قناة المنار، ثم يعقب هذا بإغلاق بعض الفضائيات الإسلامية
زي قناة الرحمة.
ولما سألنا وجدنا أن التهمة مضحكة جدا، أنه داعية ظهر في القناة وشرح غزوة خيبر. كم مرة تشرح غزوة خيبر؟ كم مرة يتحدث عن غزوة خيبر؟ فأنا يعني أنا أريد أولا، حضرتك تفضلت بالإشارة إلى عنصر التمويل، لابد من سقف تمويلي يدعم هذه الجهود، ويبقى عندنا بالفعل جهد إعلامي حقيقي مؤسس على التخطيط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نخطط، وأنا دايما لا أمل التذكير أنه أول سؤال طرحه النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل إلى المدينة المنورة، يمكن الحديث ده مش ناس كتير يعرفوه، حديث أثبته البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حذيفة بن اليمان، أول ما نزل المدينة المنورة سأل سؤالا صريحا وواضحا، من يلفظ بالإسلام من الناس؟ وفي لفظ للحديث اكتبوا لي من يلفظ بالإسلام من الناس، ده عاوز إحصاء. يقول حذيفة بن اليمان فكتبنا له 1500 من الرجال. طب هو ليه كان بيسأل؟ حتى يعرف ما معه من القوة البشرية الضاربة ويستطيع أن يخطط للمعركة تخطيطا جيدا. لماذا لا نستلهم هذه المشاهد وهي من صميم السيرة؟ نحن نحتاج إلى جهد إعلامي منظم، جهد يتوجه إلى الخارج زي ما تفضلت حضرتك بالإشارة بثقافته ولغته، نحتاج إلى سقف تمويل. وأنا بتذكر هنا مقولة عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء لما قال الجهاد ضربان نوعين، يعني ضرب بالسيف والسنان وضرب بالجدل والبيان، وكما لا يجوز للمحاربين إغماد أسلحتهم لا يجوز للعلماء إغماد ألسنتهم.
طبعا أدي احنا في القعدة المباركة الطيبة دي بنجاهد بالألسنة والقلوب والنيات.
نعم.
وهاخد برضو محور التمويل واسأل الدكتور جعفر.
بس قبل محور التمويل،
طب اتفضل لك مداخلة.
المسائل القانونية هنا في غاية الأهمية، لأن حسب القوانين الغربية حتى هناك ثلاثة جرائم: القصف والسب والإهانة. فالقصف أن تنسب إلى شخص واقعة لو ثبتت، يعني مش لازم تكون ثابتة، لو ثبتت لأدت إلى احتقار الشخص لدى أهل قومه أو معاقبته جنائيا، دي القصف. أنا تاني حاجة السب. السب مش واقعة، وإنما نسبة أشياء إلى شخص آخر برضو تؤدي إلى احتقاره لدى أهل قومه، لكن مش واقعة محددة. الأخيرة الإهانة، وهي التي توجه للهيئات وللشخصيات المهمة زي الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. فما حدث في الدول الأوروبية في الأغلب هو إهانة، يعني يخضع لجريمة جنائية أيضا.
يعني نقدر نكيفها ونوصفها قانونا،
ده اللي أنا حب
إنها إهانة.
وأقدر
أخذ حقي بيها،
ده اللي أنا حبيت أوضحه في البداية. عشان
طب هل مش من ضمن المشاكل الدكتور جعفر اختلاف التوصيف بيننا وبينهم في مسألة حرية الرأي؟ يعني احنا بالنسبة لنا نرى ان الحرية في مجتمعاتنا يجب ان يكون لها سقف، والا تحولت الدنيا الى غابة. هم بالنسبة لهم يقول لك والله، يعني وشفت زعماء كتير بيصرحوا بهذا الكلام، انا ما اقدرش اعاقب الصحيفة الفلانية، ما اقدرش اعاقب الرسام الفلاني، لان احنا عندنا قناعات في الغرب ان ليس هناك سقف للحرية. من وجهة نظر المتواضعة هذا ايضا نفاق، لاننا لو مواطن اوروبي وجاري على التلفزيون شوية بقول بشتكي، لو ما وقتش الصوت بشتكي وتيجي الشرطة بتعمل له مخالفة. اذا هناك سقفه للحرية، انت حر ما لم تضر.
الكلمة دي اساسية، انت حر ما لم تضر. فانا بضر اكثر من 1.5 مليار مسلم، واحنا قلنا الكلام ده هناك وفي الدنمارك بالذات، وردينا رد واضح بالقانون الاوروبي، معظم القوانين الاوروبية بما في ذلك قانون حقوق الانسان. لكن للأسف يعني النفاق لديهم ولدى كثير منهم يجعلهم يصرون على أن ما حدث هو حرية رأي. حرية رأي موجودة حتى المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، بتحدد أن التعبير ينبغي أن يخضع لضوابط، مش زي عندنا، لكن احنا واخدينها يعني بالصورنا واخد من بعضها، أنه هو ما تضرش بالآخرين. أول قيد اللي هو ينطبق عليه كل الستة بتقوله أنت حر ما لن تضر، أنت أذيت مشاعر ملايين البشر. القيد الثاني يتصل بأنك تدعو إلى كراهية أو إلى حرب أو إلى الإساءة لأي شخص أو لأي هيئة أو. الحاجة الثالثة ينبغي ألا تضر بالأمن القومي. يعني في قيود موجودة حتى في الوثائق الدولية التي تحكمنا وتحكم أوروبا وتحكم كل العالم.
طب اسمح لي أربط مسألة التمويل بمسألة التعليم والجامعات. حضرتك كأمين عام لرابطة الجامعات الإسلامية، هل يجب أن نرتب قناعات معينة منذ الصغر عند من يتعلمون في جامعاتنا واللي بيخرجوا للحياة العملية بعد كده ويصبحون من التجار ومن رجال الأعمال وأصحاب الشركات، أن الزكوات ليست فقط هو في أن أخرج مالا لليتيم أو أطعم مسكين، ان في ضرب من ضروب الجهاد، والزكاة هي زكاة العلم وزكاة الاعلام. يعني ما شاء الله كتير من اخواننا واشقائنا في الخليج، في المملكة العربية السعودية وفي دول كثيرة في الخليج، بل وايضا في جمهورية مصر العربية بعدما يعني وضحت انباء المليارات التي تزخر بها مصر ما شاء الله، لكنها كانت في يعني اتجاهات غير محمودة. ناس كتير جدا يتصور انه عندما يريد ان يخدم الاسلام يخرج بضعة ملايين من دخله، عنده دخل ملايين كل سنة، يقول انا هعمل قناة فضائية مثلا تذيع تلاوة قرآنية 24 ساعة. هذا شيء محمود وجميل، فخرجت قناة واحدة وثانية وثالثة وعاشرة، واصبح لدينا تكرار انفاق على مجرد مصاحف تلفزيونية تتردد. لماذا لم نتنبه الى اهمية التوعية التعليمية بأن الزكاة يمكن أن تكون زكاة إعلامية للإنفاق على مثل هذه المؤسسات التي اقترحها الأستاذ صلاح الدين؟
هو حضرتك الزكاة مقيدة بثمن مصارف
صدقات
والبعض لا مش صدقات بس
لا ما انا بقول حضرتك يعني عشان لا نتقيد بالمصارف الثمانية لا خارج نطاق الزكاة نوع من الصدقة الجارية تظل الإنسان حتى بعد وفاته
حتى في شيء مهم هنا يعني لابد من الاجتهاد على ضوء متغيرات العصر لما أنا عندي في سبيل الله أحد المصارف في سبيل الله فسروها أنها الجهاد في الماضي لكن قال لماذا لا نوسع من قاعدة في سبيل الله وكثير من العلماء يعني فسروها على تفسير واسع
أن كل ما قصد به وجه الله سبحانه وتعالى فهو في سبيل الله
فممكن أو التفسيرات الموسعة وليست المضيقة لكن للأسف في ناس يعني دوجماتك كده بياخدوها بشكل الذي قيل به في الماضي لكن الآن ينبغي فعلا التوسع في هذا والعلم ده والإنفاق على رد ما يزاع عن الإسلام باطلا أنا شخصيا أعتبره نوع من يعني الواجب إنفاقه دائما سواء في زكاة أو في صدقات زي ما حضرتك قلت بس أنا فعلا في سبيل الله ممكن أن تشمل مثل هذه الأبواب لأن أنا وأنا بتكلم مع حضرتك في مصادر الصورة السيئة عن الإسلام قلت حاجة واحدة اللي هي التكست بوك اللي هي الكتب المدرسية اللي بياخدها الطالب في البداية تاني حاجة الإعلام الإعلام آلة رهيبة لا نملكها وإنما يملكها للأسف أعداءنا وبالذات الصهيونية تسيطر على العالم في المجال الإعلامي زي ما حضرتك عارف وزي ما كلنا عارفين دي لها تأثير ضخم أيضا على رسم الصورة السيئة عن الإسلام ثالث مصدر هو نحن المسلمون أنفسهم
ما لهم؟
إحنا نفسينا المسلمين المسلمون أنفسهم هم مصدر أيضا تكوين الصورة السيئة اللي بيعيش هناك في الغالب يعني اللي ذهبوا للمشاركة في تعمير ما أفسدته الحرب العالمية الأولى والثانية كانوا حرفيين معلوماتهم عن الإسلام ضئيلة وأنا سمحت يعني بعض الأئمة هناك لا زال يقول اقتلوا أبنائهم واستحيوا نسائهم دول أعدائكم بقى انت عاد في بلدهم وابتدوا عليهم وبتقول استحيوا نسائهم واقتلوا أطفالهم كلام مش منطقي وكلام قيل في بعض الكتب هو نقله صفحة من أي كتاب قديم ولا يعي هو يقولها أين ولا مع من ولا 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 فالصورة السيئة أيضا نحن أسهمنا فيها بشكل آخر
طب إزاي نعالج الجزئية دي بسرعة كده أنا عندي دقيقة عشان يبقى برضو ما ختمناش بشيء سلبي ولكن بشيء فيه أمل بالنسبة للمستقبل يعني
أنا عندي أمل أولا عايز أبشركم الآن
نعم.
إحنا في فرنسا مثلا اتعملت كلية شبه كلية أكاديمية في ليل في مدينة ليل وبتبرع من السيدة اللي هي كانت مرشحة لرئاسة الجمهورية وتعمل الآن منذ 3 سنوات ورابطة الجامعات الإسلامية تساهم فيها عملنا أكاديمية إسلامية في النمسا وهي الآن تخرج الدفعة الثانية وهي تعتبر مصدر إشعاع إسلامي في وسط أوروبا
طب احنا محتاجين الخريجين دول الناس دي مع دعم مؤسسي ايضا من يعني الازهر الشريف وايضا المؤسسات الاسلاميه الكبيره والثقيله في منطقتنا الاسلاميه لكي تضمن ان من يعتلي منبر الافتاء او خطبه الجمعه في المدن والعواصم الاوروبيه والغربيه يجب ان يتحلى بالمواصفات المعينه التي تمثل صوره مستنيره عن الاسلام والمسلمين انا اعتقد ان
في جهد فيها
تحتاج في جهد مشكور ولكننا نحتاج الى اضعاف مضاعفه
والأزهر الحق يقال يساعد كثيرا في كل أنحاء العالم في هذا الشأن
على العموم أنا بتصور أن احنا النهاردة بهذه الجلسة الطيبة المباركة على الهواء مع حضراتكم فتحنا الباب أمام هذه الفكرة التي اقترحها الأستاذ والزميل الإعلامي الأستاذ صلاح الدالي لكي يكون هناك عمل مؤسسي في مجال القانون لوقف هذه الممارسات السلبية ضد الإسلام والمسلمين والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأيضا لاستخدام هذه الأموال من الدعوة التي سوف نكسبها إن شاء الله مع تبرعات وصدقات أهل الخير لكي يكون لنا لوبي وثقل إعلامي محترف يصل إلى الآخر لأننا عبر سنوات بل وقرون كنا نخاطب أنفسنا ونتصارع ونتحاجر بالحنجرة بالشجب والتنديد والاستنكار دون أن نصل بصورة مستنيرة وسطية جميلة عن حقيقة هذه البضاعة الإلهية الإسلام بشكر ضيوفي الكرام الدكتور جعفر عبد السلام امين عام رابطه الجامعات الاسلاميه. شكرا جزيلا لحضرتك. الدكتور حسام عقل استاذ الدراسات الاسلاميه وعضو هيئه التدريس بجامعه عين شمس، جزاكم الله كل خير. وهذه الفكره ايضا يعني تستاهل ان احنا ندعي الاخ صلاح الدالي انه فكر في هذا العمل المؤسسي، وندعو ونبتهل المولى سبحانه وتعالى ان ترى هذه الفكره النور بقلوب وجهود المخلصين من ابناء هذه الامه الاسلاميه. ونتواصل.
تظهر معاك.